قال رحمه الله الباب السادس في ذكر المفسرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد علمه إياهن جبريل. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم. ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن مقبول. والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها، وممن صنف في التفسير أيضا أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تلقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن وكتابا في غريب القرآن وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه وكتابا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تواليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه طلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. ثم ختم علم القرآن بالأندلس والسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. وأما الغزنوي فكتابه مختصر جامع وفيه من التصوف نكت بديعة. وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه.
اللهم آمين، جزاه الله خيرا، ما أجمل كلامه. هذا الباب يتحدث فيه يا شباب عن طبقات المفسرين وتاريخ مختصر للتفسير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه. فقال أن الباب السادس في ذكر المفسرين، قال: اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، منهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك، وقد قالت عائشة إلى آخره. فهو يذكر طبقات الثلاثة يا شباب: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين. هذه الطبقات الثلاثة يا شباب نسميها طبقة السلف. فإذا تقلنا تفسير السلف نقصد هذه الطبقات الثلاث فقط: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ويعد جيل أتباع التابعين يعني اعتمد على يعني أهل السنة على النقل من مأثورهم، هؤلاء الطبقات الثلاث. فابن جرير الطبري لا ينقل في التفسير إلا عن هذه الطبقات الثلاث، وابن أبي حاتم لا ينقل إلا عن هذه الطبقات الثلاث، وهكذا. والتفسير انتهى، يعني طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اكتمل تفسير القرآن في زمانه. لا يوجد آية لم تفسر في هذه الطبقات الثلاث، لا يوجد أبدا. ما الذي زاده المتأخرون؟ استنباط. تفسير اكتمل في هذه الطبقات الثلاث، يعني ولذلك طبقة التابعين وأتباع التابعين بعد طبقة أتباع التابعين ما صار فيه أقوال جديدة في التفسير، وإنما رواية عن هذه الطبقات الثلاث، حتى جاء ابن جرير الطبري. ولذلك يقول هو: واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، كان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب. لاحظ، فإذا هو يقدم ابن عباس ثم علي بن أبي طالب. قال: ويتلوهما عبد الله بن مسعود، فهو يرى أن عبد الله بن مسعود رقم ثلاثة. في الواقع عبد الله بن مسعود هو شيخ الاثنين، فهو أكبر منهما، وهو الذي كان يقول رضي الله عنه: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لرحلت إليه، وما كان أحد يرد عليه هذا الكلام، كلهم يوافقونه، عمر بن الخطاب فهو أعلمهم. لكنه توفي مبكرا، هو توفي سنة 32 هجرية، وعاش بعده ابن عباس 34 سنة أو 36 سنة إلى سنة 68 هجرية، فاكتسب في هذه 36 سنة كثير من العلم، وطلاب ومدرسة وتفرغ وكذا. فإذا هذا الذي جعله يتقدم على ابن مسعود في كثرة الرواية وكثرة الكلام في التفسير، إضافة إلى ذكائه ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص، وكل ما جاء في التفسير عن الصحابة فهو حسن. واضح هذا؟ إذن هذه الطبقة الأولى، ولاحظوا أنه أضاف عليها أشياء ما ذكرها مثلا الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار. الطبقة الثانية التابعون، يعني يقصد فهو تفسير مقبول وجيد، لا يقصد أنه حسن من حيث المرتبة الحديثية، أي لا 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 يقصد هذا، لأنه فيه ما ورد عنهم ضعيف أيضا. ثم قال: الطبقة الثانية التابعون. طبعا أنا أتجاوز يا شباب أني أعرف لكم الصحابي والتابعي، هذا شيء معروف صح، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة في الأصح، صح. والتابعي هو من لقي الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال: والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود اللي هو علقمة بن وقاص الليثي، ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم الهلال وأبو صالح وأبو العالي. إذن هؤلاء طبقة التابعين. أفضل من رأيته كتب عن تفسير التابعين الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري، له كتاب في هذا العنوان تفسير التابعين، هذا كتاب قيم جدا، حصرهم وبين كم لكل واحد منهم من الروايات ومقدارها القيمة العلمية إلى آخره، فراجعوه فهو ثمين جدا. تفسير التابعين لمحمد بن عبد الله الخضيري. قال ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف، يعني طبقة الصفوة من كل جيل، وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. طيب، هنا يا شباب موضوع تفسير الصحابة رضي الله عنهم، تفسير السلف، أن الأصل طبعا تقديم قول الصحابة ثم من بعدهم إلى آخره، وهذا طبعا فيه تفصيل لا نريد أن نفصل هنا كثيرا، لكن تفسير الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على قول كما قلنا فهو مقدم، صح؟ فإذا وقع الاختلاف بينهم فنلجأ إلى قواعد الترجيح التي ذكرها، ومثلهم التابعون ومثلهم أتباع التابعين. ولذلك هو يقول أن بعض السلف منهم انقسموا إلى فرقتين، منهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام. ولذلك هذا الصحابة رضي الله عنهم نادر من توقف عن الكلام في التفسير، يعني كان التوقف عندهم نادرا، كانوا يفسرون، وأصبح التوقف عند التابعين أكثر منه عند الصحابة، والتحرج عند التابعين أكثر. ولذلك يقول الطبري في مقدمة تفسيره عن يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية، أو المسيب، عن آية من القرآن، فقال: لا أقول في القرآن شيئا. هذا سعيد بن المسيب. وفي رواية أخرى عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: أنا لا أقول في القرآن شيئا. ويقول: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليغلظون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، كانوا يتشددون في الرواية. ويعني ذكر يحيى بن سعيد المقصود بهذا التحرز والتشدد، ما المقصود به؟ فقال أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، يعني الشيء الواضح الذي يعرفه ويتقنه، أما ما سوى ذلك فلا يفسره. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القول في التفسير، ولم يرد عنه النهي، ولذلك كان يدعو لابن عمه يقول: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المؤلف هنا يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد علمه إياهن جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنها في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى، وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. يعني النهي هو أن تقول في القرآن وخاصة الغيب الذي لا يدرك تقول برأيك، هذا لا يجوز. ونحن نقول: لا يجوز أن يقول الإنسان في القرآن برأيه بغير علم، أما الذي يقول في القرآن بعلم باللغة أو بقواعده فهو لم يقل برأيه وإنما قال بعلم. وأما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في سبب التوقف فهي أحاديث ضعيفة جدا التي ذكرها الشيخ هنا. فمثلا القول الحديث الأول مثلا: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، فهذا الأثر يعني، أما الأثر الوارد عن عائشة ما كان رسول الله يفسر من القرآن إلا آيات إلى آخره، فهذا يعني قال الطبري أنه يعني فيه علة في إسناده، قال: هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين، لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار وهو جعفر بن محمد الزبيري. وأما الحديث الآخر: ومن قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، أخرجه الترمذي، قال فيه الترمذي الذي رواه: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم. وطبعا وله معنى صحيح، يعني أن من قال في القرآن بلا علم فأصاب فقد أخطأ في المنهج، يعني تماما. الآن لو أجاب الطالب مثلا عن مسألة في الكيمياء فوصل إلى النتيجة الصحيحة ولكن بمنهج خاطئ، أيوة، بدون خطوات، فالعادة ماذا يصنع المدرس؟ يعطيه خطأ، يقول: أنت كيف وصلت إلى النتيجة؟ لأن المنهج الذي وصلت به أهم عندي من النتيجة التي وصلت إليها. فالقرآن من قال فيه برأيه بدون علم فأصاب فهو مخطئ وآثم حتى ولو أصاب الصواب، هذا هو المعنى الذي يقصده، يعني هذا المعنى. لذلك ابن جزي رحمه الله كأنه يشير إلى أن الرأي نوعان: رأي مذموم ورأي مقبول، والأفضل أن نسميه التفسير بالاجتهاد. التفسير بالاجتهاد قد يكون اجتهاد خاطئ وقد يكون اجتهاد صحيح. ولذلك الرأي المذموم سببه أمران: أما أن تقول برأيك وهو بالجهل، وهذا الذي فسر به العلماء قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. لا تعرف القواعد ولا تعرف الأصول ولا تعرف هل هذا المعنى مقبول أو غير مقبول، فلا يجوز لك أن تنشره حتى تستشير وحتى تسأل. طيب، وإما أن يكون الخطأ في التفسير بسبب الهوى كما يصنع الفرق المبتدعة، زي ما قلنا اليوم عن الزمخشري: إلى ربها ناظرة، عندما صرفه من النظر إلى الانتظار، فهذا يعني هوى الذي يعني جعله يقول بذلك. والأفضل أيها الإخوة والأسلم للمؤمن أنه يقول: لا أدري. إذا سئل عن آية وهو لا يعرف معناها ولا يتأكد منه، أن يقول ماذا؟ لا أدري. والإنسان طالب العلم يا شباب لابد أن يتعود على كلمة لا أدري، لأنها تقوي موقف الإنسان. طبعا كلنا نجهل الأشياء التي نجهلها أكثر مما من الأشياء التي نعلمها. نحن ما نعرف شيء، يعني نحن مساكين، يعني كلما يتعلم اليوم كل شيء تتعلمه يوميا تكتشف مساحة جهلك الواسع. وهذا الذي ينبغي أن يوطن عليه طالب العلم نفسه ويتراجع. إذا تبين لك خطأ تتراجع مباشرة، ما في مشكلة، تعود نفسك على هذا الخلق أنك تتراجع مباشرة عن الخطأ حتى لو أمام الناس، ولا أجد في ذلك، لا تجد في ذلك أي حرج. وانظر إلى منهج العلماء في طلب العلم، والعلماء الكبار أنهم كانوا لا يتحرجون من هذا ويرجعون عن الحق ويقولون لا أدري. والإمام مالك بن أنس وغيره من العلماء كثيرون كانوا يقولون لا أدري، من الصحابة والتابعين إلى اليوم. فإنك إذا قلت لا أدري عن الأشياء التي لا تدريها فعلا، فإن هذا يقوي ثقة السائل بك عندما تجيب. لكن إذا رأك لا تقول لا أدري لا أدري، قال هذا بكاش. ولذلك قصة طريفة، يقولون أن الإمام مالك بن أنس جاءه رجل يسأله، قيل من أهل العراق وقيل من الأندلس، فجاءه ربما بمئة سؤال فأجاب عن 40 وقال في 60 لا أدري أو العكس. فقال: كيف أنا أتيتك وأنت إمام المسلمين وكيف أقول للناس؟ قال: إذا رجعت إليهم فقل وجدت أن مالك لا يدري، إيش المشكلة؟ أصبحت هذه القصة تذكر في ماذا؟ تذكر في مناقب الإمام مالك بن أنس، هذه مزية. لكن شخص آخر كان متعالما ويتكبر أن يقول لا أدري، ويقول كيف يعني أطلع أمام طلابي جاهل، كما يعلمون أحيانا في أسلوب التربية، يدربون الطلاب يقولون لا تقول لا أدري للطلاب، لأنك إذا قلت لهم لا أدري ستقل مكانتك في نظرهم. فأنت حاول أنك تجيب بطريقة فيها دبلوماسية، تقول سأراجع، أو مثلا تحاول تماطل الطلاب لا تجيب، يعني تقول لقد ضاق الوقت عن الإجابة وغدا إن شاء الله، فيكون هذا انسحاب تكتيكي يعني. لكن الأفضل أيها الإخوة هو أن تقول بكل بساطة، يعني إذا قرأت سؤال لا تعرفه تقول لا أعلم، ما فيها شيء، هذا لا ينقصك. فهذا الشيخ قال له، قال طلابه: سنختبر الشيخ، دعونا نأتي بكلمة ليس لها أي معنى ونسأله عنها ونشوف هل هو. فواحد جاء بحرف الخاء وهذا حرف النون كذا، يعني اعتباطا، حتى يعني كونوا كلمة خنفشار. فقالوا: يا شيخ ما هو الخنفشار؟ قال: الخنفشار هو نبات ينبت في أرض اليمن، تأكله الغنم أو فتدر اللبن. ألم تسمعوا قول الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. فأصبح يقال الآن لكل واحد متعالم يقول هذا خنفشاري، صح؟ طيب، هو فر من الجهل، فر من أن يوصف بالجهل، فأصبح علامة عليه. ذلك ينبغي أن يكون الإنسان في هذا في غاية البساطة والوضوح. طيب، يقول المفسرون، ذكر طبعا طبقة الصحابة وفضلها، ذكر طبقة التابعين وتميزهم، وتميز التابعين أيضا. وطبعا لا شك أن من أفضل التابعين ليس كما ذكر الحسن البصري، وإنما مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر هو رقم واحد في تفسير التابعين، وهو يقول الحسن البصري، لكن لعله لم يكن بين يديه إحصائيات دقيقة، لكن الدكتور محمد الخضيري في كتابه تفسير التابعين أثبت أن مجاهد هو أكثر الصحابة رواية، وقد يقول: عرفت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عن كل آية وكذا. ثم قال إنه يعني حمل التفسير بعد ذلك عدول وذكر منهم المفضل، ولعله يقصد المفضل بن سلمة والله أعلم، وله كتاب اسمه ضياء القلوب في معاني القرآن. عبد الرزاق الصنعاني معروف تفسيره مطبوع، عبد بن حميد طبعت قطعة صغيرة من تفسيره وهو كله بالآثار، البخاري علي بن أبي طلحة أيضا أخرج قطعة منه. أيضا يمكن أن نختصر أن نقول أن جيل الصحابة رضي الله عنهم هذه طبقة، جيل التابعين طبقة، جيل أتباع التابعين طبقة، ما بعد جيل أتباع التابعين ليسوا طبقة لأنهم أوسع من ذلك، لم يظهر فيهم مفسر صاحب اختيار في هذه الطبقة، حتى ظهر محمد بن جرير الطبري بعدهم بمدة طويلة. فلما جاء محمد بن جرير الطبري هذا المفسر البطل جمع تفسير هؤلاء جميعا ثم حرره ونقحه وهذبه ورجح بينه. لذلك نحن في قواعد الترجيح التي ذكرها قبل قليل، إمام الترجيح في الحقيقة الذي حرره ونقحه وطبقه هو محمد بن جرير الطبري، ولذلك تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن هو أعظم التفاسير على الإطلاق بدون أي نقاش، لأنه مدرسة في التفسير يتخرج عليها طلاب العلم. وهذا مختصر، نعم صدقت، لأنه قال لطلابه هل تنشطون لتفسير القرآن، وكان منذ كان صغيرا يفكر في وضع تفسير، فما كتبه إلا بعد أن جاوز 50، وقال لطلابه أو 60 هل تنشطون لتفسير القرآن، قالوا كم يكون يعني، قال 30,000 ورقة، فقالوا هذا يعني طويل تفنى الأعمار دون كتابته، فاختصره لهم في 3,000 ورقة، يعني اختصره 90% إلى 10%، جزاهم الله خير، لأنهم لو لم يقترحوا عليه هذا الاقتراح ضاع علينا التفسير، من يكتب 30,000 ورقة. قال ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين فيها وأحسن النظر فيها، فكان منهج الطبري يقوم على جمع الروايات والترجيح بينها إلى آخره. قال وممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش اللي قلت لكم قبل شوية، صاحب كتاب اسمه شفاء الصدور، يعني ملأه بالروايات الإسرائيلية الباطلة، وكان عالما بالقراءات أبو بكر النقاش، توفي 351 هجرية، وكان أول أمره يتعاشى يعني متخصص في نقش السقوف، يعني يبدو أنه حق بوي وظنه كذا صبا وكذا، فصار يعني سمي النقاش لذلك، وسمي النقاش، واسم كتابه شفاء الصدور في تفسير القرآن، وهو مختصر من كتابه، له كتاب اسمه مختصر التفسير ثم اختصر منه كتابا سماه شفاء الصدور، لكن بعض العلماء يقول وهو إشفاء الصدور. إشفاء، الإشفاء هو المخراز الذي يخرز به الأحذية وكذا لما فيه من الروايات الموضوعة وكذا، قالوا هذا ما هو بشفاء الصدور، هذا إشفاء الصدور، يعني يقصدون أنه سيء يعني. وألف كتابا آخر في غريب القرآن إلى آخره، وهو كتاب جيد طبعا وحقق مؤخرا، إلا أن كلامهم قال يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس بعضهم على بعض، ثم ذكر ابن قتيبة وتصنيفه في غريب القرآن، وهو أبو عبد الله ابن قتيبة المشهور صاحب غريب القرآن، كتابه قيم. وبالمناسبة أنا أقول ما دام أنه ذكر ابن قتيبة فهو قد تأثر به في كتابه هذا في المقدمة، لأن البعض أحيانا يقول لماذا ابن جزي جاء فوضع غريب القرآن في أول الكتاب، جمع الغريب الذي يدور كثيرا في القرآن الكريم في المقدمة الثانية ستأتي معنا إذا تيسر، هو يقلد ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة صنع هذا الصنيع في كتابه غريب القرآن، فجاء في كتابه غريب القرآن فقسمه إلى 3 أقسام، القسم الأول فسر فيه أسماء الله الحسنى التي وردت في القرآن الكريم، وفي القسم الثاني فسر فيه ألفاظا يكثر دورانها في القرآن الكريم وليست بعض السور بأولى من بعض فيه، مثل كلمة الكفر، الصلاة، الزكاة متكررة، وهذا الذي صنعه ابن جزي، فجمع الكلمات التي يدور ولكنه وسعها أكثر من ابن قتيبة، ثم بعد ذلك فسر. قال ثم أيضا أصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس، وكل واحد من هؤلاء هو إمام في بابه. وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسير، ومنذر بن سعيد البلوطي كان خطيبا مشهورا لجامع الزهراء الذي بناه عبد الرحمن الناصر الأموي، وبقي خطيبا في هذا المسجد يمكن أكثر من 40 سنة، وكان إماما من أئمة العلماء الأندلس. وقد لو ترجعون أتمنى ترجعون اليوم إلى ترجمة منذر بن سعيد البلوطي وتعرفون كيف ظهر نجمه في موقف. لا تستهينوا يا شباب بالمواقف البسيطة التي يقفها الواحد منكم، لأنه قد يكون بداية لعالم كبير. هذا المنذر بن سعيد البلوطي ما كان أحد يعرفه، يعني شاب مغمور يعني. فلما جاء وفد من وفد كبير ضيوفا على عبد الرحمن الناصر في جامع قرطبة الكبير، وكان قصر عبد الرحمن الناصر بجانب الجامع، وكان الخطيب خطيب جامع قرطبة أبو علي القالي صاحب كتاب أمالي أبي علي القالي، كان خطيبا مفوها وكان من علماء بغداد، لكن الناصر استقدمه. فلما قام أبو علي القالي لكي يخطب ارتج عليه ولم يستطع أن يخطب. سبحان الله، ما حصل مثل هذا الموقف من قبل. كان موقفا محرجا صح؟ فالناس شذهوا، فمباشرة قام منذر بن سعيد البلوطي وما أحد يعرفه وارتجل خطبة من أروع الخطب، مسجلة هذه الخطبة موجودة في كتب في ترجمته في كتاب سير علام النبلاء الذهبي وغيره. فسري عن عبد الرحمن الناصر والتفت الناس وش هذا الخطيب. فلما انتهت الخطبة قال عبد الرحمن الناصر من هذا؟ قالوا هذا منذر بن سعيد البلوطي. فجاء وبنى، لما خرج من قرطبة وبنى مدينة الزهراء الملكية بنى فيها جامعا كبيرا، وبنى وجعل منذر خطيبا وإماما لهذا الجامع، وله قصة في زهده وفي شدته بالحق، حتى أنه كان يتكلم على عبد الرحمن الناصر في الخطبة. وكان عبد الرحمن الناصر من هيبته ومحبته له يقاطع المسجد، ما يصلي في المسجد، ويذهب يصلي في جامع قرطبة على بعد 15 كيلو. فقال له أحد وزرائه لماذا لا تقيل؟ قال هل مثل هذا يقال؟ شوفوا بالله، هذه قصة جميلة عودوا إليها. فإذن هو من أول من صنف في الأندلس في غريب القرآن. قال ثم صنف المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تآليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. رائع جدا. إذن هو اعتمد على مكي بن أبي طالب وعرفه وعرف له قدره. وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا، صدق. وأما أبو العباس المهدي، لا خطأ يا شباب، المهدوي، نعم. وأما أبو أحمد، أما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. وقلت لكم أن له في القراءات وله تفسير التفصيل والتحصيل. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية. أبو بكر بن العربي متعاصر مع عبد الحق بن عطية، ابن عطية غرناطي، وأبو بكر إشبيلي من إشبيلية، وهما مدينتان مشهورتان. قال فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن. فلما تلف، يعني لاحظوا هذه معلومة مهمة جدا، أن كتاب أنوار الفجر مفقود من أيام ابن جزي، ولذلك أعجب لبعض المعاصرين الآن يقولون وجدنا أنوار الفجر فرحنا، فلما تحققنا قالوا لا طلعنا غلطانين. وهذا شوف ابن جزي يقول أنا أصلا هو قريب جدا منهم، وبالرغم من ذلك لم يعثر على الكتاب. قال فلما تلف يعني فقد تلافاه، يعني ألف كتاب آخر اسمه قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. هذا كتاب قانون التأويل مطبوع بتحقيق محمد السليماني، كتاب قيم جدا ذكر فيه رحلته، وأنصحكم بمراجعتها، لأن أبو بكر بن العربي من أعظم علماء الأندلس على الإطلاق، وله قصة. أبوه وزير، وكان أبوه مشغول وهو يتعلم على يد المعلمين، فجاء والده يوما لكي يتفقد ابنه ويسأل عنه. قال فدخل والدي وهو صغير، فدخل والدي وجلس بجلوسه عدد من الوجهاء. فبينما هو جالس جاءه صاحب كتب، واحد يبيع كتب، ويعرف أن والد ابن العربي يحب الكتب. قال فجاء بكتب ووضعها بين يديه وقال ها هذه الكتب هي رحلة أبي الوليد الباجي إلى المشرق. أبو الوليد الباجي رحل إلى المشرق وتعلم وجاء بهذه الكتب والسماعات. قال وقال صاحب الكتب: ولم يرحل أحد مثل رحلة أبي الوليد الباجي إلى المشرق. قال: فقلت في نفسي: لئن أحياني الله لأرحلن كما رحل الباجي وأكتب أفضل مما كتب. وبقي هذا الطموح في نفسه حتى كانت سنة تقريبا ربما سنة 400 وربما 398، يعني رحل هو ووالده إلى المشرق في قصة جميلة ذكرها في كتاب قانون التأويل في المقدمة. فانكسرت بهم السفينة في البحر وكادوا يهلكون حتى ألقاهم الماء هنا قريب من جدة ربما جهة الليث. ثم بقي في طلب في الرحلة طلب العلم 11 سنة، فدرس على الإمام الغزالي ودرس هنا في مكة وفي القدس. ثم مات والده وهو عائد إلى مصر، فرجع إلى الأندلس فرحب به الأندلسيون وعظموه، ولم يرحل أحد من الأندلس مثل رحلته. ولما جاء يعني تولى مناصب وانتشر علمه في الأندلس وتفوق على أبي وليد الباجي بكثير. فانظروا يا شباب إلى موقف، أحيانا يكون موقف صغير لكنه يدفع الإنسان إلى المعالي. ثم يقول هنا: قال: وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. وصدق، فتفسير ابن عطية الأندلسي هو من أفضل التفاسير الأندلسية، بل هو كما يقول ابن سعيد الأندلسي من مفاخر الأندلس. ولعلكم تراجعون رسالة لابن حزم، ابن حزم المعروف المتوفى 456، له رسالة اسمها رسالة في فضل الأندلس. قال له أحد الكتاب من تونس: أنتم ليس لديكم علم، أنتم يا أهل الأندلس، العلم كله في المشرق. فرد عليه بالرسالة هذه، موجودة هذه الرسالة في كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري. ذكر فيها ابن حزم فضل الأندلس وأن فيها القراء وفيها العلماء وفيها كذا وفيها كذا، وذكر يعني عدد من الكتب. جاء ابن سعيد الأندلسي فأضاف على رسالة ابن حزم كثير من الفضائل، وذكر منها تفسير ابن عطية، وقال: من مفاخر الأندلسيين تفسير ابن عطية عبد الحق بن غالب الأندلسي. قال: ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، ولقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. وصدق، فهو شيخه المباشر ابن الزبير، وله كتابان مطبوعة. الكتاب الأول لا نظير له، رائع جدا، اسمه ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل في متشابه القرآن وتوجيه المتشابه، هذا شيخه أبو الزبير الغرناطي. وله كتاب آخر اسمه البرهان في تناسب القرآن، بحث فيه في المناسبات بين السور، هذا شيخه. وكلاهما حققها الدكتور سعيد جمعة الفلاح. ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل بن الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة ونصرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدي سوف يعني إن شاء الله، ووجدوا أنه مختصر وأنه تلميذ للزمخشري اللي هو الغزنوي هذا. وأما ابن الخطيب وهو الرازي صاحب كتاب الفخر الرازي، هو ابن الخطيب، فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، يعني حجمه كبير، وربما احتاج إلى تنخيل وتلخيص. والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. تفسير الرازي هو من التفاسير الواسعة الذي ملأه بكلام الفلاسفة وكلام علماء أهل الكلام، وفيه كلام جميل عن التناسب بين السور والتناسب بين الآيات لا تكاد تجده في كتاب. ولذلك لاحظ أن ابن جزي يقول أنه جدير أن يختصر، وفعلا فقد اختصره عدد من المعاصرين ومن المتقدمين. ممن اختصره من المعاصرين الدكتور صالح الفايز، الدكتور صالح الفايز من الزملاء في جامعة الجامعة الإسلامية، اختصر تفسير الرازي لأنه مليء بالاستطرادات فيما يتعلق بالنجوم والكواكب والشمس، كلام طويل يعني. أيوه هو نفسه، هو ابن الخطيب، لأن أبوه كان خطيبا للري، والرازي نسبة إلى الري، مدينة الري هي قريبة من طهران اليوم، يعني تكاد تكون طهران غطت على الري، وإلا الري هي مشهورة زمان. والذي يعني محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري، الطبري مولود في مدينة اسمها طبرستان، ثم بجانبها الري، الري دخلت فيها في طهران الآن، ولذلك ينسب إلى الري فيقال الرازي على غير قياس، فيقال الرازي. فالشيخ فخر الدين الرازي والده كان خطيبا للري فسمي ابن الخطيب، وتجدونه في كتب التفسير قال ابن الخطيب، قال ابن الخطيب، هو مقصود به فخر الدين الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير، وبعضهم يسميه مفاتيح الغيب، والصحيح أنه سماه التفسير الكبير. لعلنا أيها الإخوة نكتفي بهذا.